مرة أخرى أرحب بكم أحبائي إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. في هذه الحلقة يقدم لنا القس تشارلي قوستا بعض الأفكار والتأملات عن نعمة الله المدهشة.
ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ وبعبارة أخرى، من يحررني من هذا الصراع مع الجسد؟ فيأتي الجواب في الإصحاح الثامن من الرسالة، وتلتفت أنظارنا نحو الله، ننسى نفوسنا ومحيطنا والآخرين والزمن، ويتضح الجواب في الآية الأولى، إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد، بل حسب الروح.
أحبائي، من الممتع ملاحظة كيف يتواجه الناس بطرق مختلفة مع المشكلة. البعض يحاول أن يتجاهلها، والبعض الآخر يحاول فلسفة الأمور والمشكلة والتطلع إليها من عدة جوانب، ثم يفصلها ويعلن عن صعوبة حلها. لكني أعجب حقا بالذين يصفون المشكلة بوضوح، ومن ثم يبدأون العمل بدون تعب لإيجاد حل لها. واليوم خلال برنامج نافذة على الحياة، سوف نلقي نظرة على تكريس الله الكلي لإيجاد حل لصراعنا الدائم ضد الخطية. سيوجه القس تشارلي انتباهنا إلى جواب الله لمشكلة الإنسان الروحية. فلنستمع معا إلى حلقة جديدة بعنوان الانتصار الحقيقي، وذلك ضمن سلسلة حقائق ضرورية لحياة غالبة.
الحياة مليئة بالكتب القيمة، ولا يوجد كتاب أكثر قيمة من الكتاب المقدس، ففيه إصحاحات قيمة، ولكل قارئ قسم يفضله على الآخر، وكل واعظ يفضل أن يعظ من مقطع أكثر من سواه. فمن سفر التكوين نحب مثلا أن نعظ من الإصحاح 22 عن حادثة إبراهيم عندما قدم ابنه إسحاق ذبيحة، ومن سفر الخروج يجتذبنا الإصحاح 12 حين أعتق الشعب من أرض العبودية، وعندما نصل إلى سفر يشوع يجذبنا الإصحاح الأول، وأحب المزامير إلى قلوبنا هو المزمور 23، ونقرأ بشغف الإصحاح الأخير العظيم من سفر الجامعة، ويؤثر فينا الإصحاح 55 من سفر إشعياء حين يشجعنا النبي على أن نطلب الرب بقوله: اطلبوا الرب ما دام يوجد، دعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. أما في العهد الجديد فننتقي طبعا الإصحاح 3 من إنجيل يوحنا من بين الأناجيل، ثم يدهشنا حلول الروح القدس في سفر أعمال الرسل، وباستطاعتك أن تختار أي إصحاح يعجبك من أي سفر حتى نهاية الكتاب المقدس. لكن ربما يحتل الإصحاح 8 من رسالة روميا المرتبة الأولى من بين كل تلك الإصحاحات القيمة. كتب أحدهم يقول: سأل يوما أحد مدرسي الكتاب المقدس المشهورين 20 مدرسا آخر عن أفضل إصحاح لديهم في الكتاب المقدس، عالما بالطبع كم تصعب الإجابة عن مثل هذا السؤال، كأنه كان يسأل: أي ولد من أولادك تفضل؟ من المستحيل الإجابة عن هذا السؤال، فلكل ولد مميزاته. وقد قدم لهم السؤال هكذا: إن انقلبت بك السفينة وسط البحر ووجدت نفسك في جزيرة منفردة لا يوجد فيها سوى إصحاح واحد من الكتاب المقدس، فأي إصحاح تود أن يكون؟ أجاب 25 أنهم يتمنون أن يكون الإصحاح 8 من رسالة روميا. وصف أحدهم الإصحاح 8 من رسالة روميا بأنه عهد زاخر بالعاطفة. يا لها من عبارة جميلة! لقد قارنا مراحل حياتنا بمضمون الإصحاح الأول والثالث والخامس والسادس والسابع من هذه الرسالة المباركة إلى أن وصلنا إلى الإصحاح 8 الذي يشكل الجواب عن السؤال الذي يطرحه بولس في العدد 24 من الإصحاح 7. يقول: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ وبعبارة أخرى، من يحررني من هذا الصراع مع الجسد؟ فيأتي الجواب في الإصحاح 8 من الرسالة، وتلتفت أنظارنا نحو الله، ننسى نفوسنا ومحيطنا والآخرين والزمن، ويتضح الجواب في الآية الأولى: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لدينا حماية أبدية تلاشي الخوف من العقاب، إذ لا شيء من الدينونة، وحمايتنا هذه ليست مشروطة ولا وقتية ولا موسمية، إنها حماية أبدية مع الله في السماء. فنحن لم نكتسب الحياة الأبدية، بل حصلنا عليها هبة من الله في المسيح. وبما أننا لم نكن نستحقها، بل قدمها إلينا الله هبة، فلن نخسرها، لأن هدايا الله لا تضيع. نحن محفوظون إلى الأبد، تحررنا من خطر جهنم ومن العقاب. ويا له من وعد! لقد أزاح الله السيف المسلط فوق رؤوسنا، ووضع مكانه إكليلا أبديا لا يفنى ولا يضمحل، هدية لم نكتسبها ولم نستحقها. لو كانت الحياة الأبدية تربح بمجهودنا، لكان علينا أن نعمل لكي نحافظ عليها، لكن لا أحد يستطيع أن يخطفها منا، لأنها من عند الله. أرجو أن تلاحظ صديقي المستمع أننا مبررون لأننا في المسيح يسوع، ليس لأننا نعمل للمسيح أو اكتسبنا خلاصنا من المسيح، إنما ببساطة لأننا في المسيح. لا يمكن لأحد أن ينزعنا أو يبعدنا عن المسيح. إذن أول أمر علينا تذكره هو أننا محفوظون إلى الأبد. الأمر الثاني الذي يجب علينا تذكره هو أننا محررون في دواخلنا. تقول الآية الثانية: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. أليس هذا أمرا عظيما؟ لقد وضعت في داخلنا حياة المسيح محررة إيانا من العبودية الناتجة عن الخطية والموت. يختبر قلب كل من يتخذ المسيح مخلصا شخصيا له تغييرا من مرحلة عدم الاستقرار الروحي إلى عمل الروح المستقر الذي يحررنا من الخطية والخوف من الموت. تتلاشى بالمسيح كل الخطايا التي كانت مسيطرة على حياتنا. مستمعي الكريم، أتعلم شيئا؟ قبل أن خلصنا كانت كل خطية نرتكبها تجرنا إلى الدرك الأسفل وإلى الحضيض. جاهدنا لكي نتخلص من سلاسل الخطية تلك بكل قوتنا، لكن قوتنا البشرية لا تكفي للمقاومة. عندما يضعنا الله في المسيح يصدر الله قانونا جديدا يقطع به سلاسل الخطية ويعلن أننا أحرار. ليس الهلاك مصيرنا بل الحياة الأبدية في السماء. لا نتمنى الموت، لا ننتظره بابتهاج. ربما قليلون هم الذين يرجون الموت بسبب ظروف حياتهم القاسية، لكن الشعور بالخوف موجود دائما عند مواجهة الموت، خاصة إن كان المرء لا يعلم مصيره بعد ذلك. أما نحن فقد تحررنا من هذا الشعور، أليس هذا جميلا؟ نحن محفوظون إلى الأبد، نحن محررون في دواخلنا. وسبب تحريرنا ليس الناموس، إذ لا يستطيع الناموس تحريرنا، لأنه يتكل على قدرتنا على طاعته، وأما قدرتنا فهي ضعيفة جدا. لكن في المسيح صار موقفنا أمام الله كاملا. ربما يصعب عليك تصديق هذا، فإننا نفعل ما لسنا نريد فعله، نريد أن نفعل الصالح، إنما في الحقيقة نحن نفعل العكس. وصف أحدهم الجسد بأنه الميل للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بأية طريقة، وأضاف أحدهم أيضا قائلا بأن الجسد هو النزعة الشريرة التي ورثناها عن آدم. لقد فعل الله ما لم يستطع الناموس أن يفعله بسبب طبيعتنا الشريرة التي ورثناها عن آدم. ليس أن الله حاول، بل نجح في فعل ما لم نستطع نحن فعله. فبالرغم من أن الناموس طلب منا إيفاء مطالب العدالة الإلهية، إلا أن الله فعل ذلك بإرسال ابنه الوحيد وتجسده وتقديمه بدلا عنا على الصليب. بعبارة أخرى، نحن مبررون أو معلنون كاملين أمام الله بواسطة المسيح، أي أن الله استبدل حالتنا الخاطئة بكمال المسيح. ويعدنا الله في كتابه المقدس بأن يقدمنا يوما ما أمام عرشه بلا عيب في الابتهاج. فقط حاول أن تتمثل في فكرك حقيقة أن شخصية المسيح تكمن في دواخلنا، إذ يمكن لهذه الفكرة أن تغير نظرتنا إلى أنفسنا ونظرتنا إلى الآخرين. إليك هذا المفتاح، تذكر أن المسيح مات على الصليب لا ليخلصنا فقط، بل ليغير حياتنا أيضا. والتبرير يجب أن يقود إلى التقديس حيث يتجلى المسيح في حياتنا. وقد فسر أحدهم هذه الحقيقة المباركة قائلا: اشتياق بولس للانطلاق إلى منزله السماوي هو الثمن للتحرر من ميوله غير المقبولة التي وجدها في نفسه بالرغم من تبريره. وجد في نفسه طبيعة شريرة وقوية ليس باستطاعته أن يكسرها، طبيعة قوية لدرجة أنه كان يشعر أنه مستعبد للخطية، لأن طبيعته البشرية مغلفة بالأنانية ومحبة الذات. أراد أن يتحرر من ناموس الخطية والموت هذا. يقول الناموس لنا لا تفعل، أما الجسد فيصرخ افعل افعل. وبدون المسيح فإننا نفعله عالمين أن هذا خطأ. فبالرغم من أن الناموس شدد على عدم فعل الخطية، إلا أننا نجد أنفسنا نفعلها مجددا. ثم يأتي المسيح بروحه المبارك ليخترق حياتنا وليفعل البر من خلالنا، ونتيجة لهذا نصبح كاملين أمام الله، يصبح موقفنا كاملا أمام الله. يقول بولس في رسالة روميا الأصحاح 8:3-4: لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. موقفنا إذن كامل أمام الله، لا دينونة علينا، محفوظون إلى الأبد ومحررون من الداخل، ونجد أنفسنا كاملين أمام الله كابنه. يا له من شعور بالفرج. ينهي الرسول يهوذا رسالته قائلا: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين. رائع. سيقدمك يسوع أمام الآب كاملا من دون عيوب. أليست هذه فكرة عظيمة؟ أليس هذا أملا عجيبا؟ سنقف ليس بسبب أنفسنا بل بسبب المسيح. سنقف بسبب ما فعله وبسبب ثقتنا به. استبدل حالتنا الخاطئة بكماله أمام الله، وقد تم الكمال الذي يتطلبه الناموس بواسطة وجود المسيح في حياتنا. لطالما اعتبرت أن الآيات 5-9 تتحدث عن الصراع الداخلي في حياة كل مؤمن بالمسيح ضد الجسد، لكن تبين لي لاحقا أن تلك الآيات هي مقارنة بين الذين هم خارج المسيح وبين الذين هم في المسيح، لأن الذين هم خارج المسيح فبما للجسد يهتمون، بالمقارنة مع الذين يعيشون في المسيح فإنهم يهتمون حسب الروح. يقول: فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. ثم يتابع القول: لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. انتبه مستمعي إلى ما جاء في الآية 9، فهذا ما صعقني. يقول: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك، أي المسيح، ليس له. يا لها من عبارة هامة. إنها المكان المناسب لتقف وتسأل نفسك: أين أنت بالنسبة للمسيح؟ لأنك إن كنت لا تملك المسيح بالإيمان فلن تحصل على الحياة الأبدية التي تقودك إلى الله. إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك، أي المسيح، ليس له. تقول الآيتان 10-11: وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. حين يسكن الروح القدس داخلكم سينتج فيكم طبيعة حياة المسيح. وأنا أعتقد أن أعظم هرطقة اليوم هي التفكير بأن إذا فعلت الحسنى فسوف أفوز بالسماء والحياة الأبدية، إذ حين يزن أعمالي الصالحة سيجدها أكثر من أعمالي السيئة، عندها يدعوني إلى دخول الجنة. هذه هرطقة، إنها هرطقة الخلاص بالأعمال. ولو فكرنا مليا بالموضوع لوجدنا أن إلها يخلص بالأعمال البشرية هو إله ظالم، إذ أن فرص الأعمال الصالحة تتفاوت بين شخص وآخر. هذا ما جعل المصلح مارتن لوثر يتخذ موقفاً تجاه الكنيسة آنذاك، بالرغم من علمه أن هذا سيعرضه للفصل من الكنيسة أو حتى يعرض نفسه للخطر. لكنه تنبه بينما كان يقرأ في الكتاب المقدس إلى أن الحياة في المسيح هي ما يهم. عرف الحقيقة أن ليس بالأعمال بل بالإيمان ننال الخلاص، فتغيرت حياته وذهب في هذا إلى أقصى الحدود. قرأ أحدهم باب منزله يوما وسأل: هل الدكتور مارتن لوثر موجود؟ أجابه: لا، إنه لا يسكن هنا. فنظر إليه ذلك الإنسان بتعجب، عالما أنه لابد أن يكون لوثر، فقال له: حسنا، من يسكن هنا؟ أجابه: المسيح. أعني أحبائي، عندما تصير في المسيح بالإيمان ستختبر تغييرا في حياتك وتفكيرك وأهدافك في الحياة. اسمعوا، إننا نصارع كل أيام حياتنا قانون الجاذبية، فهي القوة التي تدع كل الأشياء تستقر على الأرض. لست في حاجة إلى أن أرمي الكتاب ليصل إلى الأرض، بل يقع بمجرد أن أفلته من يدي. هذه هي الجاذبية. يوجد قانون آخر، يمكنك أن تقاوم الجاذبية إن استطعت أن تدمج السرعة مع تقنية أخرى. ربما يستطيع بعضكم أن يركض 100 متر في 18 ثانية أو حتى 15 ثانية، لكنكم لا تستطيعون أن تركضوا بسرعة كافية تجعلكم قادرين على الطيران. فنحن في حاجة إلى سرعة كبيرة لمقاومة قانون الجاذبية، وهذا ما نسميه الديناميكية الهوائية، وما نختبره كلما طرنا في الطائرة. كنا نطير في طائرة صغيرة يوما عبر الجبال في رحلة صيد، أما قبطان الطائرة فكان يغني بينما يقود. قلت للقبطان: إني أرتجف من الخوف. فنظر إلي وسأل: ما بك؟ قلت له: إن الرحلة غير مريحة بالنسبة إلي. فقال: هل تلاحظ بأن يد عملاق لا تستطيع أن توقع الطائرة؟ لا تستطيع أي قوة بشرية أن توقع الطائرة بسبب الديناميكية الهوائية، لكن طبعاً إن فقدنا السرعة فإن الطائرة ستسقط بنا سريعاً. إنه مثل جيد لما يحصل في حياتنا الروحية. ففي دواخلنا توجد الخطية والعصيان وعدم الطاعة والتعدي، لكن عندما تدخل قوة المسيح يسوع حياتنا فهي تعمل كالديناميكية الهوائية، فتعطينا قوة عظيمة لنتغلب على الخطية التي في دواخلنا. يا له من شعور بالفرج عندما يدخل روح الله إلى حياتك. لست مضطرا إلى أن تقوم بأي مجهود لتقاوم الخطية، إنه يعمل عنك. يقول بولس في الآية 11: وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. أما الآيات 8 إلى 14: فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له، وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذن أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. ماذا باستطاعة الروح أن يفعل عندما نسلم له حياتنا؟ أولا، إنه يعطينا ثمر وجوده، وهذا ما تقوله الآية 6: لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. ثانيا، يساعدنا على أن نميت أعمال الجسد، وهذا ما تقوله الآية 13: لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. ثالثا، يقودنا وهذا ما تقوله لنا الآية 14، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. رابعا، ينزع خوفنا مؤكدا لنا أننا أبناء الله، وهذا ما تؤكده الآيتان 15 و16، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. خامسا، يكمل نقص صلاتنا، وهذا ما تظهره الآيتان 26 و27، يقول: وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. سادسا، يعطينا نظرة صحيحة إلى ميراثنا في المجد، وهذا ما تتحدث عنه الآيتان 17 و23، يقول: فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. وليس هذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. يا لها من فكرة رائعة! إنه يعمل في داخلنا عملا عظيما نحن في حاجة إليه.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 3817961 1 3 4 3 8 1 7. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أصدقائي، في الدقائق الماضية كنتم مع برنامج نافذة على الحياة، بينما قدم لنا القس تشارلي قسطة دراسة هامة من رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية. كونوا معنا في الحلقة القادمة بإذن الله لنستمع إلى القس تشارلي يتابع حديثه عن الانتصار الحقيقي، وإلى اللقاء.